ربي يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب لا يا حبيب يا طبيب يا طبيب.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
ما خاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بقليل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالبا الإيمان إذا أطلق ولم يقيد المقصود به الإيمان بالله عز وجل وما بعث من أنبياء وما أنزل من كتب، كأنه مرة يجي الإيمان مقيد. ومعنى مقيد يعني مثلا افرض آمنوا بالله أو مثلا آمنوا بالكتب أو آمنوا بالرسل، يعني نوع معين من الإيمان يجي بقيد. ومرة لا يجي الإيمان صورة مطلقة: الذين آمنوا، يعني ما يذكر متعلق الإيمان. في الحالة المقصود به الإيمان بالله عز وجل. زين، هذه الحقيقة هي فرد مشكلة، هي مشكلة العصر، لأن هي هذه من عدها تتفرع باقي الأمور. كأنه المشكلة الآن اللي نعانيها أن الإنسان بما يحمل من أسئلة حائرة، أن هالكون شنو بدايته وشنو نهايته، ومكان الإنسان من الكون شنو هو، وبنفس الوقت نهاية الإنسان إلى أين. طبعا ذني كلهن موقوفات على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن إنسان بوجود قوة عاقلة ومدبرة ومنظمة، بطبيعة الحال يتلقى أجوبة على هالأسئلة كلها. وإذا لا، ما آمن بهذا، يبقى يعيش في فراغ. وأنا أكد لك حتى لو أردنا أن نلجأ إلى الملحد، لو نرجع للملحد، الملحد يشعر في قرارة نفسه بتمزق، لأنه دي يشوف أكو أشياء بالكون، شوف أمامه أكو أشياء ما ممكن تصدر من غير منظم. فهل معنى هذا يخليه ممزق الشخصية؟ هو من ناحية مدى يقدر يسمو إلى أن يصل إلى الأدلة اللي يستدل منها على وجود الله، ومن ناحية ثانية يشوف الواقع قدام اللي يعيشوا يا كل هالواقع يكشف عن أن ومن وراء هذا العالم قوة منظمة. فهذا يبقى يعيش الواقع بشخصية مزدوجة، يعيش ممزق. هذا المعنى ربما إن شاء الله قد يعطي الليالي الآتية أتناوله بصورة مفصلة. لنرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول الذين آمنوا. زين، احنا نلاحظ الواقع ان الايمان بالله عز وجل، افرض يعني هو بدرجة من البداهة كبيرة، يعني وجود الله عز وجل يلفت النظر في كل شيء، لانه انت اي كيان منظم تنتقل من وراء النظر الى الاستدلال على قوة منظمة من ورائه. هذا شيء اعتقد يعني من اوليات العقل. انا لما اشوف ساعة على الجدار اعرف ان وراء الساعة فكر مهندس، ولما ارى فرد اثر منظم اعرف من وراء هذا الاثر المنظم منظم، لانه بداهة. يعني احنا لما نرجع للاوليات المرتكزة بالفطرة الانسانية بداهة نرجع الى ان كل اثر لابد الى من مؤثر، ونستدل احنا من تنظيم الاثر على ان المؤثر قوة عاقلة ومدبرة. زين، في الايمان بالله تبارك وتعالى احنا باي شيء تتصور نفس احساسي انا كفرد، يعني انا وانت احساسنا كافراد بوجود قوة تحمينا من الخطر او تضمننا العيش او تذللنا الصعاب او نلجأ الها عندما تكون عندنا ملمة من الملمات، هو هالنزعة الفطرية الموجودة عند الانسان اللي يأشر الها القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. النزعة اللي رأسا الفطرة. يعني انا شفت واحد من الفلاسفة يقول اذا واحد ضرب لصبي، اجى الى صبي وضرب هالشكل للصبي، يقول اولا هاي الضربة يستدل منها على وجود الله، ويستدل منها على عدل الله، ويستدل منها على ان هناك عالم اخر. شلون؟ اولا هذا الطفل لما ينضرب رأسا يسأل من اللي ضربني، ليش؟ طبعا هذا يشعر بقرارته، هو طفل بعده الان، هذا مو يم دليل عقلي، لكن هذا الطفل بفطرته يشعر ان هل اثر هل حركة لابد لها من محرك، الضربة لابد لها نعم من ضارب. فمن هنا يستدل على ان كل فطرة موضوع بها الشعور، وهي هاي الطريقة ترى العلمية الحديثة، اكو عندنا منهج من مناهج البحث اعتقد بعض الطلاب اللي قاعدين ما يعرفوه، منهج الاستيطان الذاتي. يعني انا افرض لما اريد اتصور حالة من الحالات اقعد اتصور نفسي انا بتلك الحالة. يعني مثلا لما ارحم لي مريض خلي اقعد افكر لو انا مريض ايش قد اكون في حاجة الى الرحمة فاجي ارحمه. هاي يسميها طريقة الاستيطان الذاتي. كذلك الان يعني هذا الطفل الان فطرة ساذجة، هاي بعده ما معود على الفكر المنظم، بعده تعبر تعبيزي اولي. فهذه لما رأسا طفل توقع عليه ضر يسأل من ربني، اذا كل حركة لابد لها من محرك، كل اثر لابد لها من مؤثر. ما يصير هالاثار الموجودة بالسماء والارض صارت تلقائيا وحدا، اي وحدة. ثانيا ان هذا يستنكر الطفل ليش ضربني شيء، من هنا يستنكر الظلم، ومن هنا نعتقد احنا اذا كان هناك رب عادل لابد وانه لا يقر الظلم، يعني لابد وان يكون اله عادل، لان النفوس تعب الظلم بفطرتها. اثنين، وثالثا اذا كان هذا الظالم قد يعيش الى ان يموت هو ظالم، وانسان يعيش الى ان يموت هو مظلوم، فلا بد من وجود عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. فيقول انا من ضربة الصبي هذه اسهل على وجود الله وعلى عدله وعلى وجود عالم اخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هاي من ناحية. فالآية تقول والذين امنوا، ثم رأسا تنتقل من الايمان الى ثمرة الايمان، تقول وعملوا الصالحات، كأن الإيمان ثمرة تترتب على العمل الصالح. العفو العمل الصالح ثمرة تترتب على الإيمان. يعني كأنه أن العمل مرة يكون عمل واعي ومرة عمل غير واعي. شلون يعني عمل واعي؟ يعني أنا الآن لما أريد أفرض أنطلق إلى صلاة، هاي الصلاة مرة أخذها لأني فكيت عيني في بيت شفت أمي وأبوي يصلون فأخذت الصلاة تقليديا، ومرة لا، لما أفكر بالصلاة أنطلق من زاوية أخرى، أنطلق إلى أن هاي الصلاة محاولة لتهذيبي ومحاولة لأن تخلق مني مواطن صالح، لأن المفروض أن الصلاة الصلاة نصف من عبودية القيم الزائفة. أوضح شوية الفكرة بصورة بسيطة، كأنه إحنا عندنا أكو عبوديات كثيرة، الإنسان نادر يخلص من قسم من أقسام هذه العبوديات. واحد مثلا عند عبودية الأموال، عند غريزة الجمع، يعبد غريزة الجمع، يصبح من الصبح إلى الليل كل تفكيره منحصر شكثر زائدا ذني، صارا 10 زائدا 10 صارا 20. نعم، أنا إذا جمعت بالأثناء شلون الطريقة، لأن هذا المال راح ينتج مال إضافي. نعم، يبقى ما عنده وسيلة إلا أن يفكر بطريقة الجمع. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة الجمع وما يهم أن يكون مصدر المال طيب خبيث مشروع أو مو مشروع، المهم جيب. زين، هذا يشبهه العدباء بكلب الصيد وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماره، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة المال فما يهم إلا أن يجمع. يقول الحسن البصري طبيتي على عبد الله بن الأهتم أعوده، شفت هذا ينازع ويطيل النظر إلى زاوية، فالزاوية بالبيت. قلت له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قل لي والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام، لم أؤدي منها لله حقا، ولم أعطف منها على من يستحق العطف، ولم أوسع منها على عيال. طيب إذن ليش؟ إذا أنت ما مرتاح بيها ولا موسع بيها على عيال ولا مرضي ربك منها، إذن ليش جمعتها؟ قل لي والله جمعتها لثلاثة أسباب. الأول خوف انقلاب الزمان، أخاف الظروف تتغير وأصير فقر، فهي تحت إيدي. ملاحظ التفكير الغلط؟ هو فعلا فقرها، هو فعلا ما مستفيد بها، هي حاليا الآن ما مستفيد، هو فعلا فقير، لكنه عود إسخاذ يصير فقير حتى يستعملها. يعني لاحظ شلون تفكير مغلوط. فهي قلة واحدة. ثانيا أردتها لمكاثرة الإخوان. صدق، هذا عامل نفسي، أن بعض الناس أفرض فقير، لكن لما يكون فقير يعني ما يوزع من فقر على الناس، إلا أن الناس ما تميل إلى لأنه فقير. وبالعكس إذا غني أفرض ما يوزع من أموال على الناس، لكن الناس تميل إلى لأنه غني مو أكثر. يعني نزع تقدير الإنسان حسب ما يملك، حسب ما يحمل. المجتمع، مجتمع شكثر يملك. نعم، المجتمع الغربي الموجود. هاي اثنين. ثالثا قال جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان، اذا قال احتاجها احيانا. نعم، ارشي حتى اصل الى حقي. تفت لي قال لي اسمع انت انخدعت على كل حال، بس هذا الوارث القاعد ارجو ان لا يخدع كما خدعت انت. ها انت انخدعت، انت انخدعت، لكن ارجو ان هذا ما راح ينخدع اللي وياك، خاف ينخدع خديعتك. التفت الى الوارث قال لقد جاءك هذا المال حلال فلا يكون عليك كلا ووبالا. فتصور الكلون هذا عبودية غريزة، غريزة جمع. اكو عبودية غريزة جنس، واحد ما عنده شغل الا يصبح ويمسي، ما يشغل تفكيره الا المرأة، ما يهم ان يعتدي على اعراض الناس وبالتدريج ينتهي به الامر الى انه حتى لو اعتدوا على عرضه عن بعد ما يهمه شايف، لان هو طبعا قل عنده عامل اللي نسميه عامل غيره او شرف يقل عنده ينعدم، لان هذا تستعبد الغريزه يصبح وينسي وليس له الا اشباع هالجانب الزنا. يقول النبي صلى الله عليه واله اتقوه ان فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا ومثلها في الاخره. اللي بالدنيا قصر العمر ويذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر، والذي في الآخرة يورث سخط الله وطول الحساب والبعد عن رحمة الله. هاي أكو أيضا عبودية، نوع من العبودية. النوع الثالث من العبودية عبودية الباطن. قد تلقى لك واحد يصبح ويمسي ما عنده أهم إلا بطنه، يفكر ايش ياكل الصبح والظهر وبعد الظهر ياكل، يفكر بالليل ايش راح ياكل، وتبقى تستعبد المعده وما عنده الا عبوديه المعده. واحد لا عنده عبوديه الذات الانانيه، اشبه شيء باللي يقعد له بغرفه كلها افرض مري ما يعلن الا روحه عينا. هذا اكو نمط من الناس كل حركاته يحاول ان يلفت بها نظر الناس إلى، يعني ما يملك الا الشعور بالذات او ما يسمى بالنرجسية، حب الذات. هذا اللون كله عبوديات، شايف هاي كلها عبوديات، لان اللي يعبد ذاته ينتهي به الامر الى الغطرسة والكبرياء، والانسان مطلوب للكبرياء ابدا. الكبرياء مطلوب الى خد باكرين وضع على التراب ويسحق بالاقدام. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. والعبودية الغريزة الجنسية ينتهي به الأمر إلى أن ينتهك أعظم المقدسات وهي العائلة، وعبودية الباطن ينتهي به الأمر إلى أن يذل على خوان اللؤماء، وعبودية المال ينتهي به الأمر إلى أن يطمع ويبيع كل مقدس في سبيل المال. كل هاي ألوان من العبودية. الصلاة الواعية الواقع محاولة لتحرير الإنسان من هذه العبوديات. شلون؟ وانت تيجي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، شايف هنا أكو شيئين، أكو عملية إقرار أن دي يعترف بأني لا أعبد إلا الله. وطبعا إذا عبد القيم الاجتماعية وعبد الغرائز هاي كذبة الصدام، هاي ناحية. ناحية ثانية أكو محاولة تكييف نفسي، أنا لما أوقف بالمحراب أحاول أن أكيف نفسي لها الاتجاه بأني جاي لعبوديتك. وإذا كان عن وعي طبعا يتخلص من أقسام العبوديات الأخرى. أما إذا كانت لها صلاة تقليدية أأكد لك هذا يسكب ألفاظ الصلاة كلها، يريق هالألفاظ الصلاة كلها يذبها الواحدة تلو الأخرى بدون أن يعرف معناها شنو. بس صار الظهر عليه عند ربع ساعة مخصصة للصلاة قضاها شلون ما شاء وطلع، هاي الصلاة غير الواعية. بينما الصلاة الواعية محاولة لأن تسمو بوجدان الإنسان ولأن تخلص تحرر وجدانه من كل القيم ومن العبوديات الزائفة. فالآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ثمرة الإيمان، إذا انطلق العمل من إيمان ومن وعي صار عمل إلى قيمة. رأسا إجت الآية قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. لاحظ هاللفتة النفسية الرائعة في القرآن الكريم، من بعد ما ذكر القرآن أن الإيمان ثمرة العمل الصالح وأن العمل قسمين، قسم عن وعي وقسم عن غير، الآية حددت قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني اكو بعض الناس ليه تصور يقول انا صلاتي مثلا ما اقدر اسمو بها الى المستوى فعليه ابطل احسن لي. لا، الاية تقول ان يعني بصورة اوضح، يفرض فد واحد ينولد ويتربى تربية يملك مع هالتربية معرفة الجوانب. يعني انا عندما افتح عيني افرض في بيت منظم وامه وابوي وحصل على قسط محترم من الدراسة و اتوجه، يعني توجهني البيت توجهني الاسرة توجهني المحيط، جدا معقول ان يطلبون من عندي ان افكر بالصلاة الواعية او افكر بالعبادة الواعية. لكن انا لما انولد وافتح عيني مثلا بكوخ رأسا من ولد بالكوخ تلقت اي شيء يفرح بيها مثلا او انطوه منجل صار يقصد هذا وين ما يم ارتفاع الى مستوى للعبادة الواعية زين من عنده مثلا اذا يعرف يصلي او يتوضأ. يعني هل مقدار زين من عنده معرفة الحد الادنى من التكاليف؟ فهذا شنو نجي نبخسه يعني او نقول له صلاتك ما الها قيمة لانها غير واعية؟ لا. الآية تقول لا نكلف نفسا الا وسعى حسب استعداد الانسان. هذا صلاته حسب ما يملك من استعداد وهذا صلاته حسب ما يملك من استعداد. هذا يكلف وفق استعداده وهذا يكلف وفق استعداده ايضا. ترى هاي قاعدة من اضخم القواعد. يعني هاي القاعدة ينطلق منها في الاقتصاد وينطلق منها في الاجتماع وينطلق من عدها في الطقوس اللي تخص العبد بينه وبين ربه. اما بالاقتصاد العامل اللي يقدر ينتج انتاج بمهارة ويتخلق عن الانتاج بمهارة يعتبر المشرع الاسلامي تخلل عن شنو؟ عن انتاج ما انطى حق يعني ما انطى ما المفترض عليه. هو الى حق ان يأخذ اجور بنسبة عمله لكن بنفس الوقت مفروض بي ان يخلي نفسه يسكب نفسه في العمل. يعني اذا كان عنده مهارة لا يبوق من مهارته ولا يضيع من مهارته وخبرته لان هو مكلف حتى باستعداده النفسي في الانتاج. هو ايضا بالمجتمع مكلف حسب الاستعداد النفسي. يعني انا اذا لقيت لي فرد واحد كاسب عادي اخلاقه شرسة قد ما انقده لكن لما القى لي واحد يحمل وعي وعلم انتظر منه ان يكون متفتح وعنده خلق عالي اكلف حسب وسع النفسي. شايف؟ كذلك بالعبادة. بالعبادة اللي يعيشوا بصحراء ما يتكلف حال اللي يكون جامعي او يكون يحمل علم او يحمل شهادات عليا. شايف؟ فاخلاقه تتناسب مع مستواه. لا نكلف نفسا الا وسعها. طبعا هذا معنى الان انت يمكن المثقف اذا سرق سرقة المثقف تصير جريمة مضاعفة بعكس سرقة الجاهل. الجاهل تمام ارتكب جريمة لكن لما ارتكب جريمة انا ما اقدر احاسبه مثل ما احاسب المثقف. اذا المثقف يبوق جريمته مضاعفة. ليش؟ لان هذا عنده وعي عنده ثقافة وهذا جاهل. هذا يمكن اعذره لجهله لكن انا ما اعذره. بعدين بنفس الوقت العالم اذا ارتكب شيء بسيط هالشيء البسيط اللي يرتكبه اللي هو ما يصل الى حد الجريمة يعني يصل الى حد المكروه لكن يعتبر بالنسبة الى جريمة. اوضح لك شلون. انت الان لو تفرض انه تلميذ افرض طلع من بيته في مراحل اولية لابس بيجامة مثلا ومشى بالسوق او رجل دين مثلا يمكن يطلع يلبس بشاشة خالية افرض ولد يمشي بالسوق تقبلها انت منه؟ طبعا ما تقبل. ليش؟ ما سوى شيء محرم. محرم هو الى هنا في منطقة الحلال لكن هو هاي منطقة الحلال بطبيعة الحال اكو بيها ينبغي واكو بيها لا ينبغي. شايف؟ اكو بيها اكو تقاليد مرعية. هاي التقاليد تسلم المروءة. انا في اليوم اتخطر عبد الله بن معمر الليثي طبع على الامام الباقر سلام الله عليه قال له ما تقول في المتعة يا ابن رسول الله؟ كان المتعة عقد نكاح اقر القرآن واقر النبي وعملوا به الصحابة معه وفي ايام ابي بكر وفي ايام عمر صدر من خلافته ثم بدأ لعمر ان يحرمه. قال له هذا اصبح محرم عندما حرمه عمر. قال له انت لك رأي صاحبك وانا لي رأي صاحبي رسول الله اللي شرعه وانت لك رأيك. على كل حال انا ما اجبرك على اعتناق رأيي وانا لي رأيي. قال له اترضى هذا لنسائك؟ تقتل الامام. قال له يا انوك الانوك الاحمق يا أنوك ما ذكرك للنساء؟ أنا أسألك. قال نعم. قال له الآن لو أردت منك أن تزوج ابنتك من جرمطاني بالحلال أكنت تزوجه أم لا؟ قال لا. قال لماذا؟ جرمطاني عمل، جرمطاني عامل عمل، والعمل عمل به نبي من قبل جرمطاني الحائط، يعني حائط نعم قد عمل، وبنفس الوقت نبي كان وانبياء كان يقومون بدوبه بموضوع النساجة، نعم ينسج موعد ماكو عمل اسمه عيب زين اذا ما بيه حرام. بعدين هذا اذا كان متقي الله دعا الى العمل وكافأ العامل وزوجه من الحور العين. انت تيجي تستنكف عن انسان يقوم بعمل دعا الله اليه وزوجه من الحور العين نعم وهو عمل المشروع؟ قال له هذا مو كفو لي. قال له عجيب، اذا انت تأخذ بعلم الاعتبار العرف الاجتماعي. قال له بلى. قال له كذلك ليش تسألني؟ مو كل شيء حلال احنا نسويه. قال له حلال افرض حلال تسألني تقول لي اترضاه لنسائك؟ مو كل شيء نساء كل شيء حلال نعم، احنا نأخذ بعلم الاعتبار ايضا الجانب العرفي. هي مسألة مو مسألة، مسألة مزاج، مو مسألة في انت ومسألة قدر الرجل الاوروبي نعم يضم على المعنى وانت بتضمه. المسألة اذا يؤخذ بعين الاعتبار شنو؟ العامل الاجتماعي. يعني هذا لما يمشي رجل دين بالسوق ما سوى محرم اذا ما شبتش دازته، لكن المفروض ان العرف يعتبر هذا المعنى جريمة بالنسبة له. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن ادم عليه السلام يقول فعصى آدم ربه فغوى. عصى ما سوى شيء آدم، نبي ممكن يسوي محرم. العصيان شنو اللي فيه الآية؟ العصيان اللي فيه الآية ترك الأولى، يعني أمر بأمر مخالفته ما تستوجب الحرمة، تستوجب الكراهة نعم، في نفس الوقت فعل ما لا ينبغي ترك الأولى. فعبر الشارع عبر القرآن عنه بأنه عصيان. إذا ارتفت الآية لا نكلف نفسا إلا وسعى، يعني هذه المسألة مو مسألة واحد يقول أنا الله مكلفني بالحد الأدنى، الله أعطاني أنا أمرني بالزكاة كل شيء ما يخالف، لكن أنت عندك إحساس أن أكو فرد بيوت أفرض أنت دافع زكاة، لكن أكو إنسان مستحق أكثر من هذا وأنت تملك، مو تجي تقول أنا دفعت الحد الأدنى وانتهى الأمر. لا، أنت مكلف، الشعور عليها ضريبة، الثقافة عليها ضريبة، الوعي عليها ضريبة، انت مكلف ان تبذل حسب وعيك وشعورك. شايف؟ انت مثلا مو تقول كافي انا الله مكلفني بركعتين صلاة وانتهت، لا، انت تعرف قبل الصلاة لازم عندك غير الركعتين، ها؟ يعني حسب استعدادك للاتصال بالله. لا نكلف نفسا الا وسعها، تملك من احساس شكل تفاعل يفترض التكليف ويا 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 سعة النفس ويا ثقافة النفس، إيش قد النفس ترتفع يفترض التكليف وياه. لا نكلف نفسا، يعني نفس العالم طبعا غير الجاهل، نفس المثقف نعم غير المثقف، نفس رجل الدين غير الرجل العادي، وإن كان ما عندنا رجل دين الواقع بالإسلام، لكن ما اصطلح عليه أن يسمى رجل دين. فالمهم أن التكليف يقع حسب النفس، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. لاحظ التعبير، تعبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. الآية ما تقول ذول اللي يؤمنون ويعملون الصالحات قبل الجنة، لا، اتعبر عنا من أصحاب الجنة، ممن يمتلك. زين، هنا اكثر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، ان الجنة شنو هي؟ جنة المفروض انها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد ان الانسان يستجن باشجارها، الانسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف. هنا اكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، ان الجنة شنو هي؟ جنة المفروض انها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها. الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف، إذا دخل الإنسان استجن به، سميت الجنة. هذا اشتقاق. واشتقاق الثاني لا، أن فيها جنة من المكاره، وقاية من المكاره، وهو الأصح على الثاني. ليش؟ هلا أوضح لك. لأن موضوع جنة أفرض وشجر، قد يقول لك واحد أنا ما عندي بيت، أنا هنا عندي بيت جنة وبشجر وبخير، ولوين هالعملية؟ الله موتني ها؟ ومن بعد ما يموتني وعيني مرة أخرى وديني إلى جنة، وعلينا شنو هالمسيرة العريضة الطويلة، شنو نتيجتها شنو؟ طبعا كثير من الناس المعنى يراود ذهنه، ليش؟ ليش البداية؟ وليش النهاية؟ وليش حياة وموت؟ احنا لو نترك هكذا، واحد يقول ليتنا ما خلقنا. الواقع مع الأسف هذا جهل، جهل بمسيرة الإنسان. التفت لي عيني، ترى الموت مو أكثر من خلع ولبس، نبه لي، هي الإنسان دا يمشي في مسيرة، وهالمسيرة دا يترقى بها نحو الأفضل. الروح، الله عز وجل افترض أن كل روح لا تأخذ الجزاء إلا بعد السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الروح هي في سعي منذ البداية، تخلع وتلبس. مثلا منذ كانت في دنيا التراب، كانت طاقة مودعة بالتراب، نزعت التراب وانتقلت لوين؟ لبست ثوب الشجر، تحولت إلى مادة أملاح ذابت فلبسها الشجر، صارت في قلب الشجر، تحولت إلى ثمرة، لبست الثمرة. بعدين نبذت الثمرة لبست صلب الأب، تحولت إلى نطفة في صلب الأب. شوف، انتقلت من التراب إلى ثوب أفضل وهو النبات، وانتقلت من النبات إلى ثوب أفضل وهو صلب الأب. بعدين انتقلت إلى ثوب في سعيها نحو الأفضل إلى رحم الأم. بعدين من رحم الأم لبست الجسد العنصري. بعدين خلعت الجسد العنصري ولبست الجسد المثالي. بعدين تخلع الجسد المثالي وتلبس الجسد الخالي من القاذورات، لأن هذا الجسد الآن الموجود بالحياة تملء القاذورات بالرغيث الحرام. شفت لي زين؟ بالرغيث الحرام وبالجزء الأجنبي الذي ربع على الحرام. يعني أنا وإنت قد نأكل الثمرة، والثمرة صايرة على قبر من القبور، ومنتص من جسد ربع على الحرام ومات في الحرام، فيتمثل ووصل إلى جسمي. ولذلك أكثر المحققين من الفلاسفة يقولون الحشر يقع على الأجزاء الأصلية، يعني على النطفة الأساسية، وإلا الأجزاء الفضلية كلها ينبذها الإنسان. فأنا دا أخلع، هان لاحظ أني أخلع هذا الجسد إلى الجسد الأفضل، يعني أخذ الأجزاء الأصلية أرجع إليها. فيحشر الإنسان وهو كل دا يمر في مراحل تكتسب فيها الروح، يعني الروح اكتسبت في الدنيا مرورها بالحياة، أخذت فائدة السعي، يعني قاعة امتحان مرت بيها وراح تطلع منها مزودة إما بالخير أو بالشر. مو مسألة ليش انخلقت، لا، انخلقت للسعي نحو الأفضل. خلق الخلق ليبتلوا، ليمتحنوا، يعني ليختبروا بما يملكون من استعداد. فالآية تقول أولئك أصحاب الجنة، يعني هؤلاء مصيرهم إلى الجنة، بس بعدين تختلف هالجنة عن الجنة اللي يتصورها ويقول خليني بها باقي. أوضح لك شلون الجنة هنا اللي تتصور انت تطلب تبقى بيها، شنو هي؟ دار. هاي الدار اللي تقعد بيها انت ما تدري الطب ليها راح تطلع يوم ما تطلع، او من تطلع عنها راح ترجع ليها لو ما ترجع ليها. شايف؟ بالوقت اللي انت ملتذ بالدار ما يفارقك الشعور بانك ستفارقها يوم من الايام. اللفتة اللي سجلها ابو الطيب المتنبي يقول اشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله، ما طوله ويشعر باللذة يشعر بالألم للفراق، ما طول يأكل تمام ملتذ بالطعام، لكن ترى اللذة راح تداوم ويا راح يبقى له الطعام لو ما يبقى له، راح يكمل اللقمة يولا راح ينقض عليه الموت وهو يأكل. صور الشعور بأن سيفارق دائما يمتزج مع اللذة، يمتزج شعور اللذة بشعور الألم. ولذلك الآية الكريمة تلافت المعنى هذا، أو بتعبير آخر نصت على المعنى، قالت أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالين من المكاره، ماكو شعور بالفراق، ماكو شعور بان راح يخرج من يدي، انا عين الابني وانا اشعر هذا خسارة ما راح يلحقني، يمكن يهيل علي التراب ويرجع الى لذائذة، وعين الى اموالي وانا افكر ان هاي اموالي قصارى ما راح تلحقني الى ان الفظ النفس الاخير، اخذ منها الكفن ثم اتركها لغيري شئت ام ابيت. انا بيت ببيتي وانا افكر ان هذا بيتي جزء راح يجي احد اعدائي يسكن لي. المسألة اذا الحياة كلها شعور بالالم، شعور بالفقد، بينما الاية تقول اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما اكو عندهم شعور بالفراق، لا خلود، يعني شيء لا نهائي، ما يشعر الانسان لا يزول نعيمها، لا يزول نعيمها ولا تتسرب همومها، ما بها هموم اساسا، يعني اساسا هم للنفس ما فيها. اولئك اصحاب الجنة، هل ترى الآية ناظرة الى نوع من الجزاء، يعني واحد يعمل ويريد جزاء جنة، لكن اكو فد لون من العمل يعمل وما يريد جزاء فوق الجزاء. شنو؟ لننسى كلمة الامام سلام الله عليه، عبدتك اذ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. صور هالمستوى هذا لما يصل الى الانسان، ما صنعت الجميل الا لاني قد رأيت الجميل شيئا جميلا، اصنع الخير ما استطعت فان الخير يصنعك ما استطاع سبيلا. المعنى اللي رسم النيال الحسين بصورة واضحة، شو وقت رسمه؟ رسم يوم العاشر من المحرم في اخر مرة نزل بها الى ساحة الحرب، نزل نظر الى مخيم الانصار رآها خالية، نظر الى مخيم بني عبد المطلب رآها خالية، نظر الى الاجساد تضطرب بدمائها على وجه الارض، ما وقف يساوم بها الاضاحي، يعني ما وقف يقول اني اريد جزاء، اريد جنة او بعد عن نار. تعرف الشيء اللي قاله شنو؟ شخص الى السماء لطرفه، قال لك العتبى يا رب، لك العتبى يا رب، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا اللي عندي انا، نعم اقدم اضعه بين يديك اذا يبلغ رضاك، هذا هو مقصودي، مقصودي رضاك، انا ما اريد اي شيء، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الله عز وجل قال زين ما يخالف، انا ما راح اعطيك حتى ترضى، راح اروش اعطيك فعلا. يعني قد تستغرب انت، يعني الواقع، يعني قد تستغرب هاللون، انا اشوف السيول اللي تمشي هاي زاحفة الى القبر في هالزيارة، زيارة الاربعين، ابعد اتساءل في قرارتي ان هذا اللي يعيش في اعماق الريف بالهور، هذا الان لو تبذل الالاف على ان تجلب هالجماهير هاي تجمعها في حج، ممكن تجي، هل تجي تلقائيا طبيعيا ويجي هذا؟ انا ما انكر قد يكون بهم واحد ما يعرف الجاية، لكن الاولاد هذا يجي السيلة اللي هو الحسين، ليش؟ يقول لك انا ما ادري اروح الحسين، ما يمشي، قاصد الحسين مو قاصد شيء. تصور هذا اللون، ايش قال له؟ شلون قال يا رب خذ حتى ترضى؟ قال له اعطيك الى ان ترضى، اعطاه فعلا غير لي، ومو يرضي على مستواي، يفرض مستوى هنا، لا على مستوى الدنيا. انت الان اذا مر المحرم تسمع الدنيا تتجاوب على الرجل، ترى الحسين يعيش فكره في رؤوس الاحرار، ويعيش عاطفه في نفوس هذه الطبقات، نعم، ويعيش مثل سامي عند القاده وعند المفكرين. اذا يبقى الحسين حسين ملء النفوس، كل نفس مهما اختلفت يملؤها، اعطاه الله الى ان رضي، لان هو اعطى لله الى ان ارضى الله، اعطى هذيك الاضاحي كلها وظل بعد ما عنده شيء، رجع الى الخيمه، صاح من يقدم لي جوابي وانا ابن امير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهراء. خرجت اليه اخته تقود بيدها الجواد، بيدها العنان، وبالاخرى الشكيمة، وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخيها فرس المنية، ردوا عيال
من العطش يا رمان صعب صوت للتوديع قمان مثل سرب القطع قامن يا حامن تطيح عليها وحدة بين وتعثر وين روح كل احنا بدعاياك خذني للحروب يا حسين وياك اذهب يا اخويا وقعدت معك
لاحظ بنفس الوقت اخته يعني لاحظ اخته والحوراء زينب نفس الاتجاه نفس الروح هذه من بعد هالمطارع من بعد ان سقط اخوها الحسين عينا نفس النفسية نفس الروحية وصلت الى الحسين رفعته الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك ورجعت وهي تحمل هالروح تمر على بيوت الضحايا تمر على البيوت اللي ظلت خالية من اهلها تنظر اليها وما يبدو عليها شيء من التأثر تشخص ببصرها الى السماء نعم تمر عليها لحظات بالليل اذا جمع عليها الليل تعود بها الذكريات الى واقعة الطف تتصور ما جرى يعني كان غالبا الامام زين العابدين يتفقدها يراها جالسة نصف الليل تتخطرها تمر عليها اشباح واقعة الطف يجيني الليل وقبل ابن امي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني ترى على ملقاك شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك بالامس كانوا مري واليوم قد رحلوا اللهم وفقنا لما يرضيك
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي نسألكم الدعاء
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا
يا
وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، عند الواحدة والدقيقة الخمسين نقدم إليكم التلاوة المختارة، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي. يوم لا كالأيام تستمعون إليه عند الثانية والربع، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار عند الثانية والدقيقة الثامنة والعشرين وعلى مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة ودقيقة واحدة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. أدب البيت المسلم تستمعون إليه عند الثالثة والدقيقة الثانية والخمسين، وعند الرابعة والدقيقة السابعة عشرة نقدم إليكم عقائد الإسلام. من سيرة الصالحين تستمعون إليه عند الرابعة والنصف، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من كربلاء. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة العاشرة، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند الخامسة والدقيقة الثانية والخمسين وعلى مدى 40 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن والإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم في هذه اللحظة تلاوة مختارة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهي لسور العصر والهمزة وسورة الفيل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إن إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
صدق الله العلي العظيم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. إخواني هم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ذابت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا.